بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الأحبة الكرام، هذا هو لقاؤنا 28 من لقاءات شرح كتاب فتح القريب المجيب لمحمد بن قاسم الغزي رحمه الله تعالى، وكنا قد وقفنا عند قوله: فصل في عدد ركعات الصلاة. وهذا الفصل في هذا الكتاب المختصر فصل خاص جدا، حتى لا يقول العلامة الباجوري رحمه الله في الحاشية على شرح ابن قاسم، يقول: إنه خلت عن غالب ما فيه غالب الكتب المطولة. فصل في عدد ركعات الصلاة. قال: وركعات الفرائض. إذن هنا سيتكلم عن عدد ركعات ما فرض الله تبارك وتعالى على العبد. فالفرائض بألف ولام العهد معناها الفرائض الخمسة التي فرضها الله تبارك وتعالى على عباده، ولذلك فسرها فقال: أي في كل يوم وليلة في صلاة الحضر، يعني في الصلاة التي يصليها الإنسان وهو مقيم غير مسافر. قال: إلا يوم الجمعة، يعني في أيام الأسبوع كلها ما عدا يوم الجمعة، يعني في يوم السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، إلا في يوم الجمعة فالأمر يختلف، كذلك في السفر الأمر يختلف. إذن هنا قيدان: القيد الأول أن يكون الإنسان المصلي مقيما في بلده، والأمر الثاني أن تكون هذه الإقامة في أي يوم خلاف يوم الجمعة. قال: وركعات الفرائض، أي في كل يوم وليلة في صلاة الحضر إلا يوم الجمعة، ها كم؟ قال: 17 ركعة. أنا صوبتها، يعني هي مكتوبة في الكتاب 17 ركعة، لكن الصواب في العدد أن يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر في هذه الحالة، فنقول 17 ركعة لأن ركعة مؤنث، فسبع لا بد وأن تكون مذكرة، وعشرة لا بد وأن تكون مؤنث. وسيأتي موضع آخر نخالف أيضا فيه. قال: أما يوم الجمعة فعدد ركعات الفرائض في يومها 15 ركعة. هذا هو الموضع الثاني، إن هو قال فيها 15 ركعة، فنقول الصواب 15 ركعة، 5 مذكر في مقابل ركعة مؤنث، وعشرة مؤنث مع ركعة مؤنث. فعدد ركعات الفرائض في يومها 15 ركعة. لماذا؟ في أي يوم خلاف يوم الجمعة عدد الركعات 17 ركعة، ركعتين للصبح وأربعة للظهر وأربعة للعصر وثلاثة للمغرب وأربعة للعشاء. أما في يوم الجمعة فبدل من أن يكون 4 ركعات للظهر فبيبقى كم؟ بيبقى ركعتان فقط للجمعة، فتقل الصلاة المفروضة ركعتان، تقل ركعتان في يوم الجمعة عن غيرها من الأيام. قال: وأما عدد ركعات صلاة السفر في كل يوم، فهو ذكر أولا صلاة الحضر في وقت الجمعة وفي وقت غير الجمعة، في أيام الجمعة وأيام غير الجمعة، وذكر في الأخير: وأما عدد ركعات صلاة السفر في كل يوم، يعني في كل يوم وليلة للقاصر ف11 ركعة. من يقصر الصلاة في سفره المسافر، ولماذا قال للقاصر؟ إن في صلاة السفر الصلاة التي فيها القصر، أو لمن قصر في صلاته، بمعنى إن هو إيه لم يتم الصلاة فلم يصلي مثلا وراء من يتم الصلاة، ففي هذه الحالة يلزمه إتمام الصلاة. ولم يفرق هنا ما بين يوم جمعة وغير الجمعة، لأن المسافر ليست عليه جمعة، وأيضا لو صلى الجمعة فغايته أن يقصر الظهر لركعتين وستكون الجمعة في حقه أيضا ركعتين، فمش هتفرق معاه المسألة في يوم الجمعة عن غير يوم الجمعة. فإجمالي صلاة الحضر في غير الجمعة 17، وإجمالي صلاة الحضر في يوم الجمعة 15، وإجمالي صلاة المسافر في يوم جمعة أو في غير يوم جمعة إذا قصر 11 ركعة. 11 ركعة. نعم. ثم قال رحمه الله، وقوله يعني قول المصنف اللي هو الإمام أبو الطيب أو أبو شجاع رحمه الله تعالى، قال وقوله فيها 34 سجدة. فيها 34 سجدة، 34 يعني هذه الصلوات فيها إيه؟ فيها 34 سجدة. كده عاد إلى الكلام عن صلاة الحضر في غير يوم الجمعة اللي هي بتبقى 17 ركعة، فقال فيها 34 ركعة. لماذا؟ لأن عندنا 17 ركعة، كل ركعة فيها سجدتان، يبقى حاصل ضرب 17 في 2 ب 34، يبقى فيها في الفرائض كلها 34 سجدة. قال و94 تكبيرة. وأربع وإيه؟ وأربع وتسعون تكبيرة. 94 تكبيرة، لأن فيه في كل ركعة 5 تكبيرات، في كل ركعة 5 تكبيرات، فلما نضرب 17 ركعة في 5 تكبيرات في كل ركعة، يبقى احنا كده عندنا 94 تكبيرة. قال وتسع تشهدات. 9 كام؟ 9 تشهدات. يعني عندنا صلاة الصبح فيها تشهد، وصلاة الظهر فيها تشهدين، وصلاة العصر فيها تشهدين، وصلاة المغرب فيها تشهدين، وصلاة العشاء فيها تشهدين. يبقى 4 في 2 وزيادة عليهم تشهد واحد بتاع الصبح، يبقى كده أصبحوا 9 تشهدات. 4 صلوات في تشهدين ب8، وتشهد للصبح يبقى كده 9، 9 تشهدات. قال وعشر تسليمات. احنا عندنا كل صلاة فيها تسليمتين، تسليمة عن اليمين وتسليمة عن اليسار، ف5 في 2 ب10، يبقى كده حاصل ضرب 5 صلوات في تسليمتين ب10 تسليمات. قال و153 تسبيحة. 153 تسبيحة. احنا كنا قلنا هناك ان التسبيحات على 3 انحاء، يعني على 3 درجات. إما إنك تسبح تسبيحة واحدة وهذا أصل التسبيح، أصل السنة، وإما أن تسبح 3 تسبيحات وده أدنى الكمال، وإما إن أنت تسبح 11 تسبيحة وده يعني الكمال في مسألة التسبيح. والغالب اللي هو بيحكي عنه هنا اللي هو ال3 تسبيحات التي لا يجوز للإنسان أن يصلي بأكثر منها إلا إذا كان مع قوم محصورين، يعني راضين بهذا الفعل إن هو يعمل معهم أكثر من 3 تسبيحات. أما للإمام ولو بغير إذن المأمومين أن يصلي بهم فيسبح 3 تسبيحات في الركوع و3 تسبيحات مثلها أيضا في السجود وهكذا. فيبقى حاصل ما يفعله لو عمل أدنى الكمال اللي هو 3، فهيبقى 153. جت منين ال153 تسبيحة؟ هو عنده 3 تسبيحات في الركوع و3 تسبيحات في السجود، وعنده في التسبيح في السجود الثاني 3 تسبيحات كمان، يبقى إذا في كل ركعة كم؟ 9 تسبيحات. 9 تسبيحات اضربها في 17 ركعة، هتطلع لك في النهاية هذا الحاصل اللي هو ايه؟ اللي هو 153 تسبيحة. قال وجملة الأركان في الصلاة 126 ركنا. 100 وكم؟ 126 ركنا. وفصلها، قال في الصبح 30 ركنا، وفي المغرب 42 ركنا، وفي الرباعية 54 ركنا، ثم قال إلى آخره. طبعا كلمة إلى آخره ديت زيادة هنا ليس لها محل من الإعراب، لأنك لو راجعت المتن هتلاقيه نقل كل كلام المتن في هذه الجملة التي قرأناها، وآخرها جملة إيه؟ وفي الرباعية 54 ركنا. لكن لعله والله أعلم إن في بعض النسخ لم ينقل المتن كاملا وقال إلى آخره، فيبقى هذا موضعها. أما على هذه النسخة اللي أتم فيها الكلام إلى نهايته ونقله من المتن كله فهو إيه؟ فهو فهذه الكلمة زيادة وهي خطأ. ثم قال بعدها ظاهر غني عن الشرح. ظاهر ديت خبر للمبتدأ الذي بدأه بكلمة وقوله، يعني وقوله كذا ظاهر يعني معناه واضح، غني عن الشرح يعني من قرأه فهمه، ولعل ذلك بحسب ما بدا له رحمه الله تبارك وتعالى. وأما يعني أما نحن فنحن قوم متأخرون، فنحتاج لأن احنا نتفهمها، ولذلك أنا تابعت الحاشية حتى توصلت إلى يعني التعريف بها كما قلته لحضراتكم الآن. قال بعدها ومن عجز، ومن عجز عن القيام. وقبل أن أنقل إلى هذه المسألة وهي يعني مسألة جديدة، فأشير إلى شيء تربوي في كلمته التي يقول فيها وقوله ظاهره غني عن الشرح، وقوله كذا ظاهر غني عن الايه؟ عن الشرح، ولي معها 3 وقفات تربوية. الوقفة الأولى أن ما كان ظاهرا لا يحتاج إلى شرح، فلا ينبغي أن يشغل الناس أنفسهم بشرحه، لا ينبغي أن يقف العلماء مع الواضحات يوضحونها، وإنما ينبغي أن يقفوا مع الملتبسات فيوضحونها. هذه واحدة. والأمر الثاني أنه إذا كان هو في زمانه يقول وقوله كذا ظاهر غني عن الشرح، واحتجنا نحن إلى شرحه، أو حتى احتاج الباجوري في زمانه إلى أن يشرحه وهو متقدم عن هذا الزمان بكثير، عن زماننا يعني، فمعنى ذلك أن الإنسان يحتاج إلى نظرة العلماء في كلام المتقدمين وتقديمه لهم وتقديمه له، فيحتاج نحن نحتاج إلى أن يقرأ لنا العلماء شروح العلماء وأن يبينوها لنا ويوضحوها لنا. فلا يقال، ده اللي أنا عايز أوصل له، إن المتون مش محتاجة للشروح، وإن الشروح مش محتاجة للحواشي، وإن الحواشي مش محتاجة للبيان. لا، كل هذا يحتاج إلى البيان، لأن كل ما يتأخر الزمان بالناس فلا شك أن الناس يعني ألسنتهم بتدخلها العجمة، وأفهمهم بيدخلها البعد، ويعني طبيعتهم بتبعد عن العلم، فتحتاج إلى إن العلماء يبينون لهم. وهذا أيضا مدخل إلى الإيه؟ إلى الفائدة الثالثة، وهي حاجتنا إلى أهل العلم وعدم اعتمادنا على القراءة من الكتاب. لأن لو جينا لكتاب زي ده بيتكلم على مسألة إن هذا الكلام واضح، فمعناه أنه يمر على كثير من المتن دون أن يتعرض له، لأنه يراه واضحا، يراه واضحا. فإذا كان الشرح يترك أشياء لا يوضحها، فكيف يعرفها من يقرأ الشرح؟ لا بد وأن يكون ذلك بواسطة عالم متحقق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم هذا العالم الذي يفتح الله علينا بين يديه، ويفتح الله عليه فيفيض علينا من علم. آمين. ثم قال رحمه الله ومن عجز عن القيام في الفريضة. العاجز اللي هو يعني إما إنه لا يقدر مطلقة، وإما أنه يقدر لكن مع مشقة تضر بخشوعه، يعني إما أنها تذهب الخشوع كلية، وإما أن هي، فمن كان مريضا أو من كان متعبا جدا لدرجة أنه هو يذهب خشوعه في الصلاة أو يذهب غالب خشوعه. قال ومن عجز عن القيام في الفريضة لمشقة تلحقه في قيامه صلى جالسا. يبقى اللي لا يستطيع القيام يصلي جالسا، من لم يستطع القيام فليصلي إيه؟ فليصلي جالسا. ثم قال يبين لنا صفة الجلوس، قال على أي هيئة شاء، يعني إما أن يجلس مفترشا أو متوركا أو نحوهما، حتى ولو تربع، حتى لو تربع، يعني في على أي إيه؟ على أي حال استراح يفعله. ثم قال ولكن افتراشه، طبعا احنا بينا الافتراش والتورك قبل ذلك، ويعني مشكورا الدكتور محمود النجار في كرسي الشافعية في المجموعة، وضع لنا صورا توضح هذا في الدرس رقم 27، جزاه الله خيرا. فهنا: ومن عجز عن القيام في الفريضة لمشقة تلحقه في قيامه، صلى جالسا على أي هيئة شاء، ثم رشح لنا ما هو أفضل، فقال: ولكن افتراشه في موضع قيامه أفضل من تربعه. إن هو في موضع القيام يفترش أفضل من إن هو يتربع، أو من بقية الجلسات هو أفضل طبعا من كل الجلسات إن هو يفترش. وهذا قال في الأظهر، يعني على القول الأظهر، وهذا هو المعتمد كما نص عليه الباجوري رحمه الله تعالى. ثم قال: ومن عجز عن الجلوس، ومن عجز عن الجلوس صلى مضطجعا. إذن هذا يسر الإسلام، هذا يسر الإسلام في هذه الفريضة العظيمة التي لا تسقط بحال طالما كان الإنسان على وعي في عقله موجودة. ومن عجز عن الجلوس صلى مضطجعا، يصلي مضطجع يعني ينام على إيه؟ على جنبه الأيمن، على جنبه الأيمن. وفي هذه الحالة يجب عليه أمرين في مسألة الاضطجاع، وهذه مما تخفى على كثير من الناس في زماننا هذا. وسأنبه الآن أيضا على مسألة تخفى، وكأن هذا الدرس إذا كان درس 27 كان درس القواعد، فهذا الدرس هو التنبيه على الخفيات في أمور عدم الاستطاعة خاصة. إن الأفضل للإنسان المضطجع أن ينام على جنبه، لكن يلزمه إن نام على جنبه لو أمكن، أو نام على جنبه الأيسر لو ما أمكنش على الأيمن، يجب عليه أمرين. الأمر الأول أن يستقبل القبلة بوجهه، أن يستقبل القبلة بوجهه، مش يستلقي على يمينه إلى أي جهة شاء، لا، يستقبل القبلة بوجهه وكذلك بمقدم بدنه، يعني بصدره. وجوبا يستقبل القبلة بوجهه ومقدم بدنه وجوبا. والأمر الثالث إن هو يجلس للركوع والسجود إن لم يشق عليه، وهذا على سبيل الوجوب بمعنى أيها الكرام. وهذا هو الأمر الثاني الذي يخفى على كثير من أصحاب الأعذار، ويجب أن ننبههم إلى ذلك، أن ينبههم طلاب العلم، وأن ينبههم الشيوخ في المساجد، وأن ينبههم الوعاظ على المنابر والمدرسون في المساجد والمدارس وغيرها، أن ينبهوا على هذه الأمور، وهي أن من عجز عن شيء سقط عنه هذا الشيء فقط، وأما ما سواه فلا يسقط. فالإنسان مثلا الذي لا يستطيع أن ينحني للركوع لكنه قادر على القيام وقادر على الرفع من الركوع، يعني قادر على القيام لقراءة الفاتحة وقادر على القيام في قول سمع الله لمن حمده، هذا الإنسان لماذا يجلس طيلة الصلاة من أولها إلى آخرها؟ حتى إنني لأرى بعض الناس ممن أصابهم مثلا كسر في القدم، واضطر إلى أن يكون مثلا هذا الكسر إلى إيه؟ إلى مستوى ما فوق الركبة. هذا الإنسان لا أراه إلا جالسا في أثناء الصلاة، يصلي الفريضة جالسا، يصليها على الكرسي وقد مد قدمه، فلا يقوم ساعة تكبيرة الإحرام ولا ساعة الفاتحة ولا ساعة سمع الله لمن حمده، رغم أنه قادر على ذلك. لا، الميسور لا يسقط بالمعسور، هذه قاعدة من قواعد المذهب وقاعدة من قواعد الإسلام، أنه لا يسقط الميسور بالمعسور، تيعسر عليك شيء سامحك فيه الشرع، وإذا تيسر لك غيره لا تسقطه أنت بنفسك، إنما عفى الله عنك عن شيء معين لا تستطيعه، أما ما تستطيعه فلا بد وأن تأتي به. فهنا إذا كان الإنسان المضطجع قادرا أثناء الركوع والسجود على أن يركع ويسجد ولم يشق عليه ذلك، يجب عليه أن يجلس فيركع ويسجد، يجب عليه أن يجلس، يعني يجلس ويومئ إلى الركوع وإلى الإيه وإلى السجود، وأما باقي الأركان فيفعلها من الضجاع. وهذا إن لم يشق عليه، فإذا شق عليه يعني يفعل بحسب حاله. قال: فإن عجز عن الاضطجاع صلى مستلقيا. مستلقيا، مستلقي يعني ينام على ظهره، ولذلك قال مستلقيا على ظهره ورجلاه للقبلة. إن عجز عن الاضطجاع، يعني هكذا ينتقل اليسر من مرحلة إلى مرحلة، ولا ينبغي أن يأتي الإنسان على آخر مرحلة إذا كان مستطيعا لما قبلها. فإذا كان مستطيعا للقيام لا ينتقل إلى القعود، وإذا كان مستطيعا مثلا للاضطجاع لا ينتقل إلى الاستلقاء. فأما إذا وصل إلى حالة العجز عن الاضطجاع يصلي مستلقيا، ومستلقيا على ظهره ورجلاه للقبلة، يعني يجعل الرجلين أخمص القدمين ناحية القبلة، يعني يجعل القدمين ناحية الإيه؟ ناحية القبلة. قال: فإن عجز عن ذلك كله أومأ بطرفه. لا، في قبلها إن هو فإن عجز أومأ برأسه. إن عجز يعني عن إن هو يستلقي وإن هو يصلي على هذه الحالة، إن عجز أومأ برأسه ويجعل سجوده أخفض من ركوعه في هذه الحالة. دي قبل المسألة التي ذكرها هنا. هو قال أومأ بطرفه، قبل ما يومئ بطرفه اللي هو البصر والأجفان ورموشه وكده، فده يبقى يومئ برأسه قبل ذلك. فإذا لم يستطع، يعني عجز بقى عن القيام وعجز عن القعود وعجز عن الاضطجاع وعجز عن الاستلقاء وعجز عن الإيماء برأسه، خلاص ينتقل إلى أومأ بطرفه ونوى بقلبه. يبقى يجعل النية في قلبه ويومئ للأعمال بالطرف، بالنظر، بالأجفان، يعني بهذه الإيه؟ الأجفان. طب هنا هل يفرق بين السجود والركوع؟ هل يفرق بين السجود والركوع؟ هي يفرق إزاي؟ ده الإيماء بالنظر، والمسافة اللي ما بين الجفن والجفن لا تتحمل إن هو ينزل نص وينزل خالص، بحيث إن هو يميز الركوع عن السجود، فهذا معسور يعفو الله تبارك وتعالى عنه. قال: ويجب عليه استقبالها بوجهه، يعني يجب عليه أن يستقبل القبلة بوجهه في هذه الحالة، وهي حالة الإيه؟ الإيماء بالرأس أو الإيماء بالطرف. قال: بوضع شيء تحت رأسه. طبعا هذا على حسب القدرة كذلك، وإلا فيكفي إن هو إذا عجز عن رأسه فيجعل القدمين ناحية الإيه؟ القبلة. قال: ويومئ برأسه في ركوعه وسجوده، بحيث إن هو يومئ بالرأس في الركوع ويومئ بالرأس في السجود، ويجعل السجود أخفض من الإيه؟ أخفض من الركوع. فإن عجز عن الإيماء برأسه أومأ بأجفانه، كأن والله أعلم عكس هذه المسألة، فجعل مسألة الإيماء بالرأس بعد الأجفان، والصواب أن تكون قبله. ثم قال: فإن عجز عن الإيماء بها، يعني بالأجفان، ماذا يفعل؟ مش قادر حتى ولو إن هو يجري على إن هو يجري أفعال الصلاة بالنظر، بالعين، بالأجفان، بالرموش، ماذا يفعل؟ قال: أجرى أركان الصلاة على قلبه، يعني يمرها على خاطره، يمرها على خاطره، يعني يتخيل أنه يصلي. قال: ولا يتركها، يعني لا يترك الصلاة بأي حال من الأحوال، لا يترك الصلاة، هذه الصلاة لا تترك أبدا. فبالله، يعني كيف يسهل على مسلم أن يترك الصلاة وهو حي يتنفس؟ قال: ولا يتركها ما دام عقله ثابتا. إذا زاغ عقله فلا يطالب بالصلاة، أغمي عليه، جن، مات، لا يطالب. أما إذا كان فيه نوع إفاقة يستطيع معها أن يصلي فلا بد وأن يصلي. قال: ولا يتركها ما دام عقله ثابتا. والمصلي قاعدا لا قضاء عليه، لا قضاء عليه. هنا ينبه أن الذي صلى في حالة العذر على حالة من هذه الحالات، طبعا كلمة قاعدا هنا كمثال فقط، المصلي قاعدة، وكذلك من مر ذكرهم المصلي بجفنه والمصلي برأسه والمصلي مستلقيا والمصلي قاعدا والمصلي على جنب مضطجعا، وكل هؤلاء لا قضاء عليهم، لا يطالبون بالقضاء. هذه الصلاة مجزئة، أسقطت عنهم، برأت ذمتهم، لم يعد يتعلق بهم شيء. قال: ولا ينقص أجره، يطمئنه أيضا عن الأجر بينه وبين الله تبارك وتعالى أنه لا ينقص. قال: ولا ينقص أجره لأنه معذور، لأنه معذور، فهو هنا معذور، له عذر عند الله تبارك وتعالى، قام عذره بحجته على ما أنقصه من الصلاة أو لم يستطع أن يفعله، سامحه الله فيه ويعطيه الأجر كاملا لأنه معذور. قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد، هكذا قال صلى الله عليه وآله وسلم. والشيخ ليس من عادته في الشرح أن يورد الأدلة، فإن الكتاب كما قلنا سابقا في بداية افتتاحيته، إن الكتاب لتصوير المسائل وإبراز الأحكام عليها، ليس للتدليل ولا للتعليل، ولكن يعني هكذا لكل قاعدة استثناءات، فخشي الشيخ أن يفهم الطالب من ذلك تعارضا بين ما قرره وبين ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال: من صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. هذا الحديث الذي رواه البخاري عنه صلى الله عليه وسلم لا يعارض ما ذكرناه. نحن قلنا له الأجر كامل والحديث يقول له النصف، قال: هذا محمول على النفل عند القدرة. فهذا الحديث عن القادر على القيام، عن القادر على القيام، فمن قدر على القيام ثم قعد فله نصف الأجر، وإيه و و و و وإيه فله نصف الأجر. طب من الذي يستطيع أن يقدر على القيام ويصلي قاعدة ويكون له نصف الأجر؟ الإنسان في الفريضة؟ لا، لأنه لو جلس في الفريضة وهو قادر على القيام بطلت صلاته. أما هذا فالمقصود به النفل، المقصود به النفل. فالشيخ قال: فهذا محمول على النفل عند القدرة. يبقى هنا شرطين: أنه يكون في النفل، وأن يكون قادرا على القيام. يعني كذلك لو أنه في النفل وغير قادر على القيام يكون له الأجر كاملا؟ أيوة طبعا له الأجر كامل. بهذا الحديث عن القادر على القيام، والكلام هنا خاص بالعاجز عن القيام، بالعاجز عن القيام. والعجز عن القيام يشمل الحالتين، يشمل حالة ما إذا كان في نافلة أو كان في فريضة يكتب له الأجر كاملا ولا ينقص من أجره شيء. ثم قال رحمه الله: فصل في سجود السهو، فصل في سجود السهو. قال: والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء. طبعا أنا أنبه، ولعل ذلك قد سبق وربما لم يسبق، لكن نقوله على كل حال، أننا نقرأ عنونة الكلام الموجود في النسخة، عنونة الكلام الموجود في النسخة، وربما لا يكون كله من قول ابن قاسم. فمثلا كلمة فصل هذه من كلام ابن قاسم، وكلمة في سجود السهو الموجودة بين معقوفتين هذه ليست من كلام ابن قاسم، لكن تقريبا للسامع وللطالب حتى ينتقل بذهنه معنا من كلام إلى كلام، ومن موضوع إلى موضوع، ومن فن إلى فن، فنعنون بالعنوان الموجود. ويعني مع هذا التنبيه يكون التسمح في التعبير يعني إيه من المسموح به إن شاء الله، ومما لا مؤاخذة فيه. قال: والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء، يعني المصلي إذا صلى يترك هذه الأشياء إما عمدا أو سهوا. إما عمدا أو سهوا يترك هذه الأشياء، يعني يترك شيئا في الصلاة يوصف بواحد من هذه الأوصاف أو يسمى بواحد من هذه الأسماء. ولذلك قال فرض ويسمى بالركن أيضا، وسنة وهيئة وهما ما عدا الفرض. يعني يقول هذا الشيء الذي يتركه المصلي في صلاته عامدا أو ساهيا، إما أن يكون فرض اللي هو بنسميه الأركان اللي احنا كنا في تعريفه لما ذكرنا أركان الصلاة، كنا هو جزء من الصلاة، جزء من الإيه الصلاة وتتوقف عليه صحة الصلاة. ثم قال وسنة، والسنة دي اللي احنا عبرنا عنها قريبا بكلمة الإيه الأبعاد، الأبعاد، فالسنة هي واحدة من الأبعاد. قال وهيئة، الهيئة برضك اللي احنا قلنا إن هي سنة لكن لا يجبر تركها بسجود السهو، فلو تركها لا يجبر تركها بسجود السهو. قال وهما يعني الأخيرين، الضمير يعود على آخر مذكورين اللي هو السنة والهيئة، وهما يعني السنة والهيئة ما عدا الفرض، فالفرض شيء والسنة والهيئة خلاف الإيه؟ خلاف الفرض. يبقى إذن الإنسان في صلاته إما أن يترك فرض، وإما أن يترك سنة، وإما أن يترك هيئة. قال وبين المصنف الثلاثة، يعني اتكلم عن ان القاضي ابو شجاع بدأ في البيان عن احكام هذه الاشياء الثلاثه، هذه اذا ترك فرض ماذا عليه، واذا ترك سنه ماذا يفعل، واذا ترك هيئه ما العمل. قال وبين المصنف الثلاثه في قوله فالفرض، يعني الفرض من هذه الانواع، الفرض الذي يتركه الانسان سهوا ماذا يفعل فيه؟ قال لا ينوب عنه سجود السهو. إذا سجد للسهو بدلا من ترك الفرض لا يكفي عنه، لأن السهو السجود السهو لا يقوم مقام الفرض، أنت عليك فرض ركن لا بد وأن تأتي به. قال بل إن ذكره، بل إن ذكره، يعني إذا الإنسان ترك ركنا من أركان الصلاة، كمثل مثلا لو سجد سجدة واحدة في الركعة، هو عليه كم سجدة؟ عليه سجدتين، فسجد سجدة واحدة فقد ترك هنا ترك ركنا هو السجود، والركن الذي بين السجدتين وهو الايه الجلوس بين السجدتين، فإما جلس للتشهد وإما قام إلى ركعة جديدة فيبقى ترك ركنين. فإذا تذكر وعلم بتركه لهذا الركن قال بل إن ذكره أي الفرض وهو في الصلاة أتى به، إذا تذكره ويعني علم بتركه أتى به، أتى به على سبيل الفور، إذا كان يعني تذكره وفي الصلاة يأتي به. قال أتى به يعني أتى به إيه؟ أتى به فورا. طب يأتي به هذا عن اختيار؟ لا، وجوبة، فيأتي به وجوبة. قال وتمت صلاته. إذا كان الإمام وإذا كان المنفرد يستطيع، هو في حالة اختياره، في حالة اختياره يعني هو حر نفسه ليس مقيدا، فيأتي به مباشرة و يعني يفعل الركن ويبني مباشرة عليه بقية الإيه الصلاة. الإمام يستطيع أن يفعل ذلك، المنفرد يستطيع أن يفعل ذلك بخلاف المأموم، فالمأموم لا يقدر على هذا. طب ماذا يفعل؟ هو المأموم ماشي ورا الإمام، فإذا لم يرجع الإمام ويتذكر والمأموم متذكر، ها يقول الإمام سبحان الله، طب الإمام ما تذكرش ما فهمش يعني سبحان الله في هذا الموضع، ماذا يفعل؟ طيب إما أن يأتي الإمام ها به بعد ذلك فيأتي به معه المأموم، وإما أن الإمام يخرج من الصلاة ولا يأتي به، فيلزم المأموم أن يأتي بركعة بعد سلام إمامه، يأتي بركعة كاملة تتضمن هذا الركن أو الركنين المتروكين. هذا إذا يعني تذكره وهو في الصلاة حكمه أن يأتي به فورا ووجوبا، وتتم صلاته بذلك ويسجد للسهو في آخر الصلاة كما يعني سيورده لنا المؤلف الآن. لكن هناك حالة أخرى إذا لم يتذكره وهو في الصلاة، فهو ذكرها هنا، قال أو ذكره بعد السلام، أو ذكره بعد الإيه، أو ذكره بعد السلام، والزمان قريب، والزمان إيه قريب، يعني هو سلم قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ثم تذكر أنه نسي ركنا في الصلاة. أو ذكره المصلون الآن كلاما، قالوا نسيت ركنا من أركان الصلاة. قلنا لك سبحان الله أكثر من مرة ما خدتش بالك، قلنا أنا ما كنتش عارف أنتوا بتقولوا سبحان الله على إيه. فيقولوا له طب قوم هات ركع، هات هات إيه؟ هات الركن. طب الركن ده فين؟ قال والزمان قريب. الزمان قريب يعني ممكن تبقى السجدة الثانية، السجدة الأولى، ها؟ ممكن يبقى مثلا قضية إن هو إيه؟ إن هو مثلا إيه؟ سجد سجدة واحدة وجلس للتشهد مباشرة مثلا. فالزمان قريب، هنا الفاصل يسير جدا. وتعبير القريب في لغة الفقهاء يعني بيرجعوا القرب واليسر والقلة والكثرة والبعد، كل هذا ما يتعلق بالمسافات وما يتعلق بالأحجام وكذا بيرجعوه فيما لم ينص عليه الشرع، بيرجعوه إلى العرف. فإذا كان العرف يحكم أن المسألة قريبة والزمان قريب، ففي هذه الحالة يمشي معه الحكم الذي سنذكره الآن، وإن كان بعيدا يبقى دي لها حالة إيه؟ حالة أخرى. قال أو ذكره، يعني ذكر الركن الذي تركه بعد السلام، بعد ما خرج من الصلاة وسلم، والزمان قريب، الزمن اللي ما بين سلامه وما بين ذكره قريب. أتى به، أتى به يعني يأتي به وجوبا، وجوبا ليه؟ لأنه لا يستطيع أن يأتي ببدله، ولا يستطيع أن يتركه، لا يستطيع أن يتركه، ولا يستطيع أن هو يأتي ببدل له. قال وبنى عليه ما بقي من الصلاة، يعني هو يرجع إلى هذا الركن فيأتي به ويكمل ما بعده من الصلوات مرة أخرى، يكمل ما بعده من الإيه؟ من الصلاة، يكمل ما بعده من الأركان. فمثلا لو أنه ترك سجودا واحدا من الإيه؟ من الركعة الأخيرة، سجد سجدة وترك الباقي، فيروح يعمل إيه؟ يروح يعمل الجلوس بين السجدتين، ثم يأتي بالسجدة الثانية، ثم يأتي بالتشهد، ثم يأتي بالسلام. فكده يبقى إيه؟ بنى على ما تركه، فعل ما تركه وبنى عليه ما بقي من الصلاة. وإيه تاني؟ قال وسجد للسهو. كلمة وسجد للسهو دي تحكم على الإيه؟ على الناحيتين، ناحية إن ذكره وهو في الصلاة وأتى به يسجد للسهو، أو ذكره بعد السلام فأتى به وبنى عليه برضك يسجد للسهو، فهو في كل الأحوال يسجد للسهو. قال وهو سنة، يعني السجود الإيه؟ السهوي سنة. ينبهنا لماذا ينبهنا هنا أنه سنة، ورغم أنه بعد قليل قال كما سيأتي، رغم أنه عقبه مباشرة قال كما سيأتي وهو سنة كما سيأتي. طب إذا كنت ستأتي به بعد ذلك وتعرفنا بأنه سنة، فلماذا ذكرته هنا؟ يقول أنا ذكرت هنا لأجل أن أقول لكم إن سجود السهو سنة لا تبطل الصلاة بتركه، يعني إذا أتى بالركن وبنى عليه، أو أتى بالركن في الصلاة وأتم صلاته وسلم وترك سجود السهو، ما تقولوش تعالى هنا يا عم الحاج صلاتك باطلة، أنت ما سجدتش للسهو، لا، ده سجود السهو سنة لا تبطل الصلاة بتركه. ثم قال لكن عند ترك مأمور به في الصلاة أو فعل منهي عنه فيها، لكن عند ترك مأمور به في الصلاة، يعني إذا ترك الإنسان سنة من سنن الصلاة اللي احنا بنقول عليها إيه؟ الأبعاد، إذا تركها فإيه؟ أو فعل منهيا عنه فيها. وليس سنة مطلقة، يعني ما هواش من سنن الصلاة، لا، وليس من أبعاد الصلاة، ها، إنما هو إيه؟ سنة في هذه الحالة، إذا الإنسان ترك مأمورا به أو فعل إيه؟ أو فعل منهيا عنه. إذا فعل منهيا عنه، طبعا المنهي عنه الذي لا يبطل، الذي لا يبطل الصلاة، اللي هو يعني يكون ركعة مثلا ركعة زيادة، أو أتى بسجدة ثالثة في الركعة وهو ناسي ساهي، أو التفت في الصلاة عمدا أو سهوا. أما لو إن هو أتى بركعة زائدة عمدا، أو حتى أتى بسجدة أو ركوع زائد سهوا، هذا إيه؟ يبقى عفوا عمدا. إذا أتى بركعة زائدة عمدا هذا إيه؟ هذا صلاته باطلة كما قلنا سابقا في درس 27 الماضي. ثم قال رحمه الله: والسنة إن تركها المصلي لا يعود إليها. يعني هو تكلم الأول في مسألة الركن وأتمها، وانتقل إلى مسألة السنة، فيقول: والسنة اللي هي الأبعاد في الصلاة إن تركها المصلي لا يعود إليها بعد التلبس بالفرض. هو إما أن يتركها عمدا أو يتركها سهوا، فإذا تركها عمدا أو سهوا لا يعود إليها، لا يعود إليها على سبيل التحريم. يعني إذا الإنسان ترك سنة ودخل في الفرض فلا يعود إليها. والمثال الشائع عند الفقهاء وعند الناس الآن اللي هو إن ترك التشهد الأول في الصلاة وقام إلى الركعة الثالثة وتلبس بالفرض، بمعنى أنه قام قياما كاملا فأصبح الآن قائم، نصب ظهره في القيام، هذا يحرم عليه أن يرجع مرة أخرى إلى الإيه؟ إلى التشهد الأول. وهو ضرب لنا هذا المثل الآن، قال: فمن ترك التشهد الأول مثلا، اللي هو التشهد الذي يكون بعد ركعتين، فذكره بعد اعتداله مستويا لا يعود إليه. هنا يؤكد أنه بعد اعتداله، لكن إذا لم يعتدل وكان أقرب إلى الجلوس، أو حتى كان يعني أقرب إلى القيام لكن لم يقم، ها، ففي هذه الحالة الحكم يختلف، لا يقع عليه حرمة ولا يقع عليه بطلان صلاة. إمتى تبطل صلاته ويكون حرام عليه؟ إذا إيه؟ إذا ذكر أنه نسي التشهد بعدما اعتدل ونصب ظهره، ففي هذه الحالة لا يعود إلى الإيه؟ لا يعود إلى الصلاة، إلى التشهد. قال: فإن عاد إليه، يعني بعد ما اعتدل وقام عاد إليه عامدا عالما بتحريم ذلك، عامدا عالما بتحريمه، يعني عنده العمد وعنده العلم بالتحريم، في هذه الحالة بطلت صلاته. ليه بطلت صلاته؟ لأنه زاد عملا في الصلاة، العمل اللي زاده في الصلاة هو فعل، هو كده جاب تشهد زيادة في الصلاة، قعود زيادة في الصلاة، قعود زيادة في الإيه؟ في الصلاة. وده طبعا يعني حط فيه هنا يعني شرطين قيدين مهمين، بلاش ان احنا ناخد الامر على ظاهره مباشرة كده، ولما نلاقي حد عمل كده نقول له صلاتك باطلة. لا، هو قال: عامدا عالما بتحريمه. وكثير ممن يصلون بنا للأسف هذه الأيام ليسوا ايه؟ ليسوا فقهاء وليسوا حريصين على فقه الصلاة وتعلم فقه الصلاة، بل يجرؤون على الصلاة. وإذا كان يعني الجرأة على الفتية يعني مقربة من النار، أجرأكم على الفتية أقربكم إلى النار، فإن الصلاة فتية عملية، الصلاة فتية عملية، فبالله كيف يجرؤ المرء على دخول في الصلاة يصلي بالناس. وكثير من هؤلاء يصلون بنا السرية، فإذا جاءت الجهرية يعني رجعوا إلى الوراء، رجعوا القهقرة، رجعوا إلى آخر المسجد، وربما لا يأتون حتى يكبر الإمام لتكبيرة الإحرام في صلاة المغرب والعشاء والفجر، حتى لا يفضحون إن هم لا يقدرون على قراءة الفاتحة قراءة صحيحة، فكيف يجرؤون على الصلاة بالناس؟ كيف يجرؤون؟ فلينتبه ولينبه لذلك طلاب العلم وشيوخه، بارك الله الجميع. فإن عاد إليه عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته، أو ناسي أنه في الصلاة، أو جاهلا، نبه عليها الشيخ رحمه الله هو، فإيه؟ فقال: فلا تبطل صلاته، لأنه هو معذور ساعتئذ بالنسيان أو بالجهل، وهذا نقول إنه لا يعفيه من الإثم الشرعي، إن هو لا يتعلم، أو لا يعفيه من الإثم الشرعي، إن هو تقدم إلى ما ليس له أن يتقدم إليه. يعني هذا يمكن أن يقال في صلاة المرء لنفسه، في المنفرد. أما في الإمام الذي يصلي بالناس فهذه مرتبة لا ينبغي له أن يتقدم إليها إلا بعدما يتأهل لها، إلا بعدما يستجمع شروطه. قال: ويلزمه القيام عند تذكره. بالنسبة للإنسان الناسي يلزمه أن يعود إليه إذا تذكر، فإذا تذكر هو الآن نسي التشهد الأول وقام، بعدما اعتدل تذكر أنه نسي التشهد الأول فعاد إليه، عاد إليه وهو ناسي، عاد إليه وهو ناسي، فتذكر أنه لا يصح له أن يجلس التشهد، يجب عليه الآن أن يقوم، يقوم مباشرة لا يترك لحظة بعد تذكره. طب هذا في حالة الناسي أو الساهي، تذكر فقام، فماذا يفعل الجاهل؟ ها، لن يذكره أحد، كيف يذكرونه؟ كيف يتذكر؟ لن يتذكر، اللهم إلا إذا قال له إنسان قعدت ولا يصح لك مثلا، فعلمه، فإذا علمه معلم يجب أن يقوم. ممكن يكون مثلا جاره، مثلا شيخ أو جاره طالب علم، لا يصلي معهم، هم في صلاة ثانية أو في صلاة هو منفرد فيها، فقال له قعدت ولا يجوز لك، قعدت ولا ويحرم عليك القعود، ففي هذه الحالة يجب أن يقوم. فعند علمه في مسألة في حالة الجاهل هذا أيضا إيه، يجب عليه أن يقوم. قال: وإن كان مأموما عاد وجوبا لمتابعة إمامه. الإمام عاد فيجب عليه أن يعود، يعود لإيه؟ لمتابعة الإمام. قال: لكنه يسجد للسهو عنها في صورة عدم العود. في صورة، الصورة اللي فيها عدم العود إن هو ترك التشهد الأول ولم يعد إليه، يبقى في هذه الحالة يعمل إيه؟ يسجد للسهو في النهاية. وفي صورة أخرى كذلك قال فيها: أو العود ناسيا، إذا عاد ناسيا أو عاد جاهلا مثلا، فهنا يسجد للسهو فيهما. ففي هذه الأحوال كلها يسجد للسهو لأن الخلل حصل في صلاته، بل أقول يسجد للسهو أيضا إذا كان قام ونسي ثم تلبس بالفرض ثم عاد فجلس ثم ذكره مذكر أو علمه معلم أو تذكر هو ورجع مرة ثانية إلى الفرض، هذا خلل حصل في الصلاة فيسجد للسهو عنه في هذه الإيه، في هذه الصور. ثم قال رحمه الله: وأراد المصنف بالسنة هنا، يعني المصنف لما قال فالفرض كذا والسنة كذا، أراد المصنف بالسنة هنا الأبعاض الستة، يعني هو أراد الأبعاض، الأبعاض اللي هي في الإيه، اللي هي في الصلاة التي ذكرناها سابقا: التشهد الأول وقعوده والقنوت في الصبح اللي بيكون في الركعة الثانية وفي آخر الوتر وفي النصف الثاني من رمضان والقيام للقنوت والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول والصلاة على آل النبي، على الآل في التشهد الإيه؟ الأخير. هذه هي السنة التي يعني أراد المصنف من إيراد كلمة السنة، السنة اللي هي الأبعاض التي تكون في الصلاة. ثم قال رحمه الله: والهيئة. يبقى هنا إما أن يترك المصلي ركنا وبينه، وإما أن مصلي أن يترك سنة يعني بعضا وبينه، والتالتة إما أن يترك إيه، أن يترك هيئة من هيئات الصلاة. فإذا ترك المصلي هيئة من هيئات الصلاة ماذا يفعل؟ قال: والهيئة، احنا عرفنا خلاص ان الهيئة هي السنة التي لا تكبر بسجود الايه، السهو. والهيئة كالتسبيحات اللي هي سنن الصلاة، سنن الصلاة الباقية بعد الفرائض الاركان وبعد الابعاض الستة التي ذكرناها الان، كل ما عدا ذلك اسمه هيئة. قال: والهيئة كالتسبيحات، وضرب لنا مثلا هو انه سبحان الله في الركوع، سبحان الله في السجود، هذه هيئات ونحوها، ونحوها. هذه إذا تركها ماذا يفعل؟ قال: ونحوها مما لا يجبر بالسجود، هذه ها لا يعود المصلي إليها بعد تركها. أدي أول شيء. يبقى أول شيء إنه لا يعود إليها بعد تركها، يبقى زيها زي السنة، لا يعود إليها بعد تركها. إذا السنن اللي هي الأبعاض والهيئات مشتركان في مسألة عدم العود بخلاف الركن فيجب العود. طيب هذه واحدة، قال ولا يسجد للسهو عنها سواء تركها عمدا أو سهوا. لا يسجد للسهو عنها سواء تركها عمدا أو سهوا، يبقى بهذا فارقت السنة اللي هي الإيه؟ الهيئة خلاف السنة. فالهيئة خلاف السنة في أن السنة إذا تركتها تسجد عنها للسهو، وأما الهيئة فإذا تركتها فلا تسجد عنها للسهو. وإن سجد الإنسان عنها وهو عامد وعالم بمنع ذلك بطلت صلاته. يبقى نتعلم إن هو لا يسجد للسهو عن ترك السنة. إنسان مثلا نسي تكبيرة من التكبيرات التي تكون في أثناء الصلاة، تكبيرة الانتقال، أو مثلا نسي إن هو يضع يديه على فخذيه، أو مثلا نسي إن هو يشير بأصبعه السبابة في أثناء التشهد، فهذه كلها لا يسجد عنها للإيه؟ لا يسجد عنها للسهو. أو حتى لو تعمد تركها أيضا لا يسجد للسهو. ثم قال: وإذا شك المصلي في عدد ما أتى به من الركعات، كمن شك هل صلى ثلاثا أو أربعة، إنسان في صلاة رباعية فشك هل صلى ثلاثة فبقيت له ركعة، أو صلى أربعة فتمت صلاته، ماذا يفعل؟ قال: بنى على اليقين وهو الأقل، يعني يبني على ما تيقن، المتيقن من الإيه؟ المتيقن من العددين هو شك في ثلاثة ولا أربعة، يبقى المتيقن كم؟ قال: وهو الإيه؟ الأقل، العدد الأقل كم؟ ثلاثة، يبقى إذن هم ثلاثة. قال: كالثلاثة في هذا المثال، أهو صلى ثلاثة ولا أربعة؟ يبقوا ثلاثة. طب ولو في صلاة ثنائية هيحصل الشك بين ركعة ولا ركعتين؟ تبقى ركعة. طب ولو في صلاة ثلاثية في المغرب هيبقى الشك ما بين واحد واثنين، أو اثنين وثلاثة. طب ماذا يفعل في هذه الحالة؟ كلما شك في أمر صلاته بين عدد قليل وعدد أكثر منه، في هذه الحالة يعتمد العدد القليل. قال: وهو الأقل، كالثلاثة في هذا المثال. طب ليه؟ قالوا: لأن الأصل عدم الزيادة على العدد الأقل. هو أنت صليت ثلاثة ولا أربعة؟ مش الأربعة هي المشكوك فيها، فالأصل أنك لم تصليها، أنك إيه؟ لم تصليها، ففي هذه الحالة تصلي ركعة تختم لك صلاتك. قال: وأتى بركعة، إحنا قلنا خلاص الأصل إن هو ما عملهاش، فيأتي بها، طب وبعد ما يأتي بها قال: وسجد للسهو. وسجد للإيه؟ وسجد للسهو. لأن حصل خلل في صلاته، إن هو شك أو إن هو سهى، أو إن هو احتمال يكون دي الخامسة وهكذا، فيسجد للإيه؟ للسهو ليجبر ذلك الخلل الذي وقع في الصلاة. قال: ولا ينفعه غلبة الظن، ولا ينفعه غلبة الظن، هو لا ينفعه إلا اليقين، لا ينفعه إلا اليقين، إن هو بقى مثلا يقعد إيه يفكر فيغلب على ظنه، يعني يجتهد فيترجح لديه أنه صلى أربعة. في هذه الحالة هل يعمل بهذه الغلبة حتى ولو وصل لدرجة الطمأنينة؟ يعني غلبة الظن دي فيها نوع من الطمأنينة شوية، لكن لسه فيه شك ولو بنسبة 5%، يعني 95% قصاد 5%، ها يعمل بها؟ لا، لا ينفعه إلا اليقين. ولذلك قالوا ولا يعمل، ولذلك قال رحم الله: ولا يعمل بقول غيره له أنه صلى أربعة. لو في واحد جاره لقاه محتار كده فقال له: يا عم أنت صليت أربعة. لا، ما هو قول الواحد قول ظني أيضا، قول إيه؟ ظني. ثم فإنه لا يعمل به، لا يعمل به. وأما لو كانوا بقى جماعة كتير، ها ومثلا في 10 جار وكده، أيوة يا عم أنت صليت أربعة، صليت أربعة خلاص سلم بقى، ده وصلوا لحد التواتر، وخبر الواحد اللي يفيد الظن ما يعملش به، يبقى خبر دول كلهم جمع كتير هو أخبروه بهذا، والجمع يفيد اليقين، يبقى خبر متواتر يفيد اليقين فيعمل به. ولذلك كانت كلمة المصنف هنا، كلمة الشارح هنا لما قال: ولو بلغ ذلك القائل عدد التواتر، يريد أن هو لا يعمل به ولو كان هذا العدد الذي أخبره بلغ عدد التواتر، يعني عدد كبير يستحيل أن هم يخطئوا، يستحيل أن هم يكذبوا، يستحيل أن هم يتفقوا على الخطأ ويتفقوا على الكذب. فيقول لك ما يعملش بكلامه، لا، صواب أن هو يعمل بكلامه. وهذا من الشارح ضعيف، هذه نضيفها للمسائل التي وقع فيها المؤلف في ترجيح كلام ضعيف على الكلام الصواب. قال: ولو بلغ ذلك القائل عدد التواتر، دي مسألة قلنا ضعيفة، المعتمد أنه إذا بلغ ذلك القائل عدد التواتر يعمل بقوله، لأن قوله يفيد اليقين، وإحنا قلنا أنه هو يعمل بالإيه؟ يعمل باليقين. ثم قال رحمه الله: وسجود السهو سنة. إحنا خلاص عرفنا المسألة دي، أن سجود السهو سنة، بمعنى أنه هو لو تركه فلا شيء عليه. طب ماذا لو أنه ترك سجود السهو، هل يسجد للسهو؟ ها؟ لا، لا يسجد للسهو، خلاص انتهت المسألة. فسجود السهو لا يسجد لسجود السهو فيه، والمسألة برضك فيها تفصيل لا يليق المقام به. وسجود السهو سنة، ثم قال: كما سبق، يعني هو قال الجملة دي قبل كده، فلذلك عبر عن ان هو ذكرها سابقا. قال: ومحله قبل السلام. ومحله قبل السلام، محل سجود السهو قبل الايه؟ قبل السلام. يعني اي حاجه حتى لو زاد في الصلاه او نقص في الصلاه، بعض المذاهب تقول هذا، لكن هنا عندنا في مذهبنا اتفقوا على ان سجود السهو لاي شيء عرض للانسان في صلاته، للمصلي في صلاته، فمحله قبل السلام. بعد ما يسجد سجدتين ويقول التشهد، يسجد فيسجد سجدتين ويجلس مرة أخرى ويسلم بعدها مباشرة. قال: فإن سلم المصلي عامدا عالما بالسهو، إن سلم المصلي عامدا عالما بالسهو في هذه الحالة، ها، فات محله، يبقى لا يصلي، لا يسجد مرة تانية بقى، خلاص فات محله. سلم يبقى لا يرجع إليه. طيب، أو ناسيا، صلى ناسي، وفي بعض النسخ فيها ساهي أو ساهيا، وطال الفصل عرفا، برضك فات محله، فات إيه؟ محله. قال: وإن قصر الفصل، يعني لما سلم ساهيا وقصر الفصل، لم يكن إيه؟ لم يكن الفصل طويلا، قال لم يفوت، يعني ينفع يرجع له، بس ده في حالة الإيه؟ في حالة السهو. قال: وحينئذ فله السجود وتركه. وحينئذ بمعنى ان هو ايه؟ بمعنى ان هو الفصل كان ايه؟ كان قليلا جدا، وكان الفصل نتيجة سهو. حينئذ يعني حينئذ قصد الفصل، قصر الفصل، فله الايه؟ السجود وتركه. يعني يمكن ان يسجد للسهو وممكن الا يسجد للسهو. اذا المسألة اذا كان تركه عامدا وسلم لا يعود، وإذا كان سلم ناسيا فإما إنه يكون طال الفصل فلا يعود إلى سجود السهو، وإما أن يكون السهو قصير فله أن يعود وله أن لا يعود. وبهذا ينتهي درس الليلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وأن يفقهنا في دينه، اللهم فقهنا في الدين، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.